أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وقفنا في آخر درس على كتاب الرهن، وفي قول هنا: فصل. من قبض العين لحظ نفسه كمرتهن وأجير ومستأجر ومشتر وبائع وغاصب وملتقط ومقترض ومضارب، وادعى الرد للمالك فأنكره، لم يقبل قوله إلا ببين. ده اللي كنا واقفين عليه في آخر درس. قبله من نعم ما أنا أقول ما خدتوش، لكن اتشرح لي قبل كده. طيب ماشي. قلنا قبل كده ان الرهن عبارة عن وثيقة بدين. الرهن التكييف بتاعه او المعنى بتاعه انه وثيقة بالدين. الانسان بيحط رهن عند انسان اخر، هو اقترض من هذا الانسان او اشترى منه بدين، وهنا لهذا الاخر حق عنده، يقوم لا يستأمنه فيضع عنده رهنا. ودي من أقوى الوثائق، إن هو يضع رهنا عند آخر حيث أنه يستوفي من هذا الرهن إذا لم يقضي هذا الحق الذي عليه. الذي يضع الرهن اسمه الراهن، والآخر الذي يوضع عنده هذا الرهن المرتهن، المرتهن الآخذ لهذا الرهن أو المرتهن الذي الرهن عنده. فالرهن صار وثيقة بهذا الدين، يعني يوثق به هذا الدين، يحفظ به ماله بهذا الرهن. إذا لم يدفع هذا المال الذي عليه، الآخر يملك أن يطالب ببيع هذا الرهن، إما أنه يرفع الأمر للقاضي فيحكم فيه ويبيع هذا الرهن، أو أنه يحكمان بينهما من يصلح لأن يحكم بينهما فيبيع هذا الرهن ويعطي لهذا حقه والباقي يعطيه لصاحب الرهن، أو أنه صاحب الرهن نفسه وهو الراهن يبيع هذا الرهن، أو أنه يأذن لهذا الآخر في بيعه، بيستطرد هنا في هذا الفصل في بعض المسائل المتعلقة بالرهن وبغيره. يقول: من قبض العين لحظ نفسه. من قبض العين، قبض أخذ وأمسك، كانت عنده العين لحظ نفسه، يعني لضمان ماله، ليضمن ماله حتى لا يضيع ماله. مثاله المرتهن الذي هو عندنا، قبض المال لحظ نفسه. لاحظ أن المرتهن هو صاحب الدين، ولكن المال المقبوض الآن اللي هو الرهن نفسه، فإيه اللي خلاه يأخذ هذا الرهن؟ نقول قبض هذا الرهن لحظ نفسه، ليحافظ على ماله الذي عند الآخر. يبقى هنا قبض هذا الرهن هو عايز يفرق بين أن يكون المال وديعة عند إنسان وأن يكون وديعة بس قصاد حاجة تانية. يبقى هنا ما هوش وديعة محضة، مش أمانة محضة، ولكن أمانة من أجل المحافظة على ماله. ففي هذه الصورة يتشابه معها صور أخرى في الحكم. الصور الأخرى اللي هو بيقول لنا: المرتهن، الأجير، المستأجر، المشتري، البائع، الغاصب، الملتقط، المقترض، المضارب، كل هؤلاء يقبضون المال لحظوظ أنفسهم، يعني بياخذ هذا المال علشان يحافظ على ماله ويحافظ على ألا يضيع هذا المال، يوثق هذا المال أو أنه يحافظ عليه. الصور قالنا المرتهن، فهمنا المرتهن باع للآخر بيعا ولم يقبل الثمن ولم يأتمن، فعايز يحافظ على ماله الذي عند هذا الإنسان، يقول له حط رهن عندي. يبقى قبض الرهن الآن لحظ مين؟ لحظ نفسه، ولا لحظ الراهن؟ لحظ نفسه، عشان يحافظ على ماله الذي هو عند الراهن. ده واحد. الآخر الأجير، يقبض المال لحظ نفسه. يبقى هنا هذا أجير، واللي بعده المستأجر، قبض العين. الأجير بياخد عين من عند إنسان، أنا عايز أجر منك هذه العين، عايز أنا أشتغل عندك الأجير، إما أجير خاص وإما أجير مشترك، فيقبض عينا لحظ نفسه هذا الأجير، آلة من الآلات أخذها من صاحب العمل مثلا لحظ نفسه، يأخذها يشتغل بها يبقى هيكسب بهذه الآلة، وهي عنده مش على صورة أمانة، لا ده أخذها عشان ينتفع بها، جي قال لك اديني أو أجر من عندك السلم بتاعك هشتغل بيه في المحارة وأعمل فيه كذا. خد السلم ده أمانة عنده ولا خد السلم لإيه؟ ليعمل به، يبقى هو أجير مستأجر لهذا السلم علشان يشتغل به، هيدفع لك أنت الأجرة، عنده هذا السلم الذي أخذه منك، هذا أجير. المستأجر للعين، مستأجر لمحل، مستأجر لشقة، مستأجر لسلعة، مستأجر لشيء، هذا المستأجر بياخذ الشقة هذه أو يأخذ العين منك لحظ نفسه لينتفع بها، مش أخذها يشيلها لك عنده، لا، إذا كان واخدها عشان يحافظ لك عليها ويشيلها لك عنده يبقى لحظك أنت، لكن هذا يأخذها لحظ نفسه لينتفع هو بها، يبقى هنا هذا المستأجر زي زي الأجير. الأجير إنسان أنا مأجره عشان يعمل لي أعمال في المكان، خد هذه الآلة اشتغل بها وردها لي بعد ما تخلص، يبقى واخد الآلة ليعمل بها ليتكسب بها، المستأجر واخذ العين كذلك ليكتسب بها، فهنا هذا مثله. المشتري الذي قبض العين اشترى منك سلعة، وطيب هاخدها البيت وافكر ان انا اخدها ولا ارجعها لك تاني على وجه السوء مثلا، فهو اخذها لحظ نفسه، يشاور نفسه الافضل ان انا اخدها ولا الافضل ارجعها، هذا ليس لحظ البائع ولكن لحظ المشتري. البائع يقول لنا إذا أخذ من الآخر الثمن، ما هو المشتري بيشتري سلعة وقد يدفع الثمن سلعة أخرى، يبقى أحد الاثنين بائع والآخر مشتري، فكذلك هذا البائع الذي قبض منك الثمن، والثمن عبارة عن سلعة عين من الأشياء التي تصلح أن تكون ثمنا، كإنسان أنا هشتري أوضة نوم حديك مكانها أوضة صالون، كل منهما بيعطي شيئا، هو بيعطيه ثمنا ويأخذ الآخر مثمنا، فكل منهما بائع ومشتري، فالذي أخذ الشيء أخذه لحظ نفسه. كذلك الغاصب اغتصب شيئا، أي وضع يده على شيء عنوى وأخذ هذا الشيء، فهذا غاصب يأخذها لينتفع هو بها، فداخل هنا تحت هذه الصورة. الملتقط سان ماشي لقى قطعة ذهبا في الأرض ووجد فلوس في الأرض فالتقطها ليردها على صاحبها، هذا شيء. إذا لم يجد صاحبها بعد الإعلان عنها لمدة سنة ستدخل في ملكه هو، يبقى في النهاية من وراء ذلك نفع لنفسه، يبقى على ذلك داخل تحت هؤلاء أيضا. المقترض إنسان يستدين مالا من آخر، بيقترض لحظ نفسه، مش واخده على جهة الأمانة، واخد منه القرض لينفق منه لينتفع به ويرد البدل بعد ذلك. المضارب واحد بتقول له خد معايا 1000 جنيه مش عارف اشتغل بيهم، خد شغلهم، هو المضارب الآن بياخدهم مش علشان يحافظ لك انت عليه، عشان هو يكسب من وراء ذلك وانت ايضا تكسب، يبقى اخذ لحظ نفسه المضارب. طيب كل هؤلاء نراجعهم تاني، المرتهن، الأجير، المستأجر، المشتري، البائع، الغاصب، الملتقط، المقترض، المضارب، كل هؤلاء قبضوا العين، بعدما قبضوا ادعى كل منهم أنه رده، ولكن اديت لك هذا الشيء، هل يقبل قوله ذلك إذا أنكر الآخر؟ نخد الأولان، المرتهن خد منك الرهن حطه عنده، بعد ما انت رديت له التمن، طيب هات الرهن، ولك ما ندته لك، ادعى الآن أنه رده إليه. الثاني الأجير أخذ منك الآلة ليعمل بها، وبعدين هات الآلة التي عندك، لك ما أنا رجعتها. المستأجر نفس الشيء، أخذ العين وبعد ذلك ادعى أنه رد هذه العين لصاحبها. المشتري أخذ السلعة وزعم أنه لا يريدها، أنه رجعها إليك، لا أنا مش عايزها، ما أنا رجعتها لك. البائع أخذ ثمن هذه سلعة أو عينا أو مالا، وادعى أنه رجع هذا الثمن للإنسان الذي اشترى منه. الغاصب اغتصب شيئا أخذ منك شيئا آلة من الآلات اغتصبها ثم بعد ذلك ادعى أيوة أنا اغتصبتها وأنا رجعتها إليك. الملتقط وجد لقطة في الطريق بعدما أخذها وعرفها زعم أنه وجد صاحبها وأنها أعطاها لصاحبها، ظهر صاحبها لا ما خدتش حاجة منك وادعى أنه ردها إليه. المقترض استدان دينا من إنسان ثم بعد ذلك قال لك ما أنا رجعت لك المال اللي أنا أخذته منك، فزعم أنه رد ذلك. المضارب الذي أخذ المال شغله لك بعد فترة، هات الفلوس اللي أنت أخذتها مني، لا ما أنا رجعت لك هذا المال ما أنا أديته لك أنت نسيت. يبقى كل هؤلاء إذا ادعوا الرد هل يصدقون؟ الأصل لا، لا يصدقون، لأن المال ليس عندهم على جهة الأمانة، ليس عندهم، وإنما قبضوا هذا المال على جهة أنه يضمن حق نفسه. ولكن ذكرنا في المرتهن شيئا، أن المال وهو عنده أنت أمنته بأن أعطيته هذا المال ما لم يدعي أنه رده إليه، ما فيش خلاف بينك وبينه، المال موجود عند هذا المرتهن محطوط عنده، شبت حريق في البيت أخذت المال كله، يبقى الآن حكم المال أنه إيه؟ حكمه أنه أمانة، أمانة، يبقى أنت استأمنته فأعطيته ذلك، يبقى على ذلك لا يضمن هذه الأمانة. إنما مسألتنا هنا في أنه يزعم أنه رده إليه، إن هنا بيقول لك الرهن ما نديته لك، يبقى هنا الآن أنت تكذبه، لا أنا ما خدتش منك حاجة. فرق بين أنت ما كذبتوش، ما أنت شايف الأثر موجود في حريقة فعلا في هذا المكان، وهو يزعم أنه هذا ضاع في هذه الحريقة، لو أنت أثبت أنه فرط يبقى الآن هو يضمن لك هذا الرهن، أنت لم تثبت التفريط يبقى خلاص ضاع في من ضاع من الأشياء اللي تلفت بالحريقة. لكن في هذه الصور، الصورة أنه قبض الشيء بعد ذلك زعم أنه أعطاه لك وأنت كذبته في ذلك، يبقى الآن لا نقدر أن نقول القول قوله، إن في شائبة المصلحة، في شائبة أن المرتهن أنت اديت له الثمن وهو طمع في أكثر من ذلك راح واخد الرهن اللي معه، كذلك غيرها من الصور كل من هؤلاء طمع في الشيء. ما احنا هنزعم بقى ان كل انسان طمع واخذ، يبقى على ذلك هيحط لي قاعده فيها ان هذا اذا ادعى انه رد هذا الشيء يلزمه البينه على الرد. يبقى من البدايه يبقى عارف لما ياخذ رهنا من انسان، الانسان ده هيدفع له الثمن اللي ارتهن بسبب ذلك، يبقى يشهد اهو انا اديت لك الرهن، يشهد اثنين على ذلك. يبقى ادعى الرد للمالك فانكره المالك لم يقبل قوله إلا ببينة، البينة يعني شهود، شهود يشهدون له على ذلك، شاهدا يشهدان له. هذا المشهور عن أحمد رحمه الله، خرج أبو الخطاب وأبو الحسين وجها بقبول قول المرتهن ونحوه في الرد لأنه أمين في الجملة، وكذا الخلاف في المستأجل. ده تخريج، معناه إيه تخريج؟ معناه أن يكون للإمام أحمد رحمه الله قول في مسألة أخرى غير هذه المسألة، لو كان هذه المسألة يبقى قياسا عليها أو نص الإمام أحمد، يبقى نقول نص الإمام أحمد في هذه المسألة كذا، مسألة شبيهة لها أخرى ولكن ليست هذه المسألة، يبقى نقول هنا تخريج على هذا القول الآخر. فرضنا أن الإمام أحمد قال في المرتهن أو قال في المستأجر أن القول قوله، إذا زعم المستأجر أنه رد هذه السلعة لصاحبها فالإمام أحمد له قول إنه القول قول المستأجر هنا. طيب والمرتهن، طب والمقترض والثالث والرابع لا ملوش قول فيها، يقوم يقولوا حنقيس على المسألة الأخرى ونخرج له قولا في ذلك، يبقى ده تخريج اللي نقول القياس على النص الشرعي هذا قياس، القياس على قول الإمام في مسألة هذا التخريج، التخريج يبقى يقول يخرج للإمام أحمد قولا آخر. فرضنا أنه في المرتهن قال القول قول المرتهن، وفي المستأجر قال القول قول الآخر صاحب المال أو صاحب الآلة، يبقى هنا له قول هنا بخلاف القول الآخر، يقوم أصحاب اللي هم أصحاب الإمام أحمد أو من بعدهم من مجتهد المذهب وفقهاء المذهب يقوم يقولوا نخرج على قول الإمام أحمد في المرتهن قولا آخر في المستأجر، ونخرج على قوله في المستأجر قولا آخر في المرتهن. هل الإمام أحمد قال ذلك؟ لكن هم قاسوا على قولي، قالوا المسألة متشابهة يبقى نخرج له قولا آخر بناء على ذلك، إلا حنسميه في الأصول في الكتاب وفي السنة نقيس على الكتاب وعلى السنة، هنا حنسميه نخرج على قول الإمام أحمد. كذا يبقى كأنه يقول قياس قول الإمام أحمد في هذه المسألة ما قاله في المسألة الأخرى، وقياس قوله في هذه المسألة ما قاله في الأخرى. ودل لنا هنا أنهم خرجوا وجها آخر بقبول قول المرتهن ونحوه في الرد، لأنه أمين في الجملة، وكذا الخلاف في المستأجر. لكن المشهور أن الذي يقبض العين لحظ نفسه طالما أنه مش قبضها وديعة محضة، وديعة محضة زي ما روح لإنسان أقول له خد شلي هذه الأمانة، شلي الأمانة دي عندك، هنا ما فيش حاجة إلا أنه يبتغي الثواب بالمحافظة دي على هذا المال، يبقى الآن هو أمين. فإذا جاء في يوم من الأيام وقال أنا رددت لك هذا المال، يصدق هذا الأمين. يصدق بإيه؟ بكوني أنا أمنته لما أعطيته هذا المال. لكن لما كان قد قبض هذا المال لحظ نفسه لانتفاعه لينتفع بصورة من الصور، ثم زعم أنه رده، قد يكون صادقا وقد لا يكون صادقا. لما احتمل الأمران إنه هذا صادق أو غير صادق، قلنا لا ما نقدرش نؤمنه الآن، يبقى يجيب شهود على أنه رد هذا المال. يبقى لما تستدين من إنسان مالا، اقترضت منه مالا، وبعدين حتروح ترجع له هذا المال، أشهد على ذلك، أشهد على ذلك إنه أنا رجعت لفلان هذا المال، خاصة إذا كان هو في البداية أشهد عليه، أو إذا كنت أنت تخاف من هذا الإنسان أنه كثير الكلام وممكن يكذب ويدعي شيئا. لأنك لو رحت عند من يحكم بينكما وبعدين حيقول لك أنت استلفت منه 1000 جنيه، هتقول أي استلفت، خلاص ثبتت عليك 1000 جنيه. طيب أنت رديت له هذه 1000 جنيه، هتقول رديت، يقول لك لا هتبينك على، يبقى القول قولك في الأخذ، أما في الرد فتحتاج إلى بينة وليس القول قولك. يقول لنا وكذا مودع ووكيل ووصي ودلال بجعل إذا ادعى الرد. هؤلاء المودع والوكيل والوصي والدلال بجعل، جعل بمكافأة يعني، بمكافأة. يبقى هنا بيقبض الشيء لحظ صاحبه ولا لحظ نفسه؟ لحظ نفسه، لحظ. ما الجعل ده هي جعل مكافأة، يعني بدل ما نسميها أجرة حنقول لأن هي ما بتبقاش محددة، أحيانا بتبقى على سبيل المكافأة، فلذلك تسمى بدعالة أو دعالة أو جعلا أو جعل. يبقى هنا قبضها لحظ نفسه أيضا. مودع زي ما إنسان يقول لك خد شيل الحاجات دي عندك، يقول لك ادفع بكام أعملها لك، واحد عنده مخزن خد حط لي الشيولة دي عندك، تقول لك طيب اليوم بكذا، اليوم بكذا، يبقى بيقبضها الآن لحظ مين؟ لحظ نفسه، انه حيتكسب من وراء ذلك. ما اقدرش ان هو امين، هذه وديعه عند هذا الانسان، مش وديعه ببلاش، دي وديعه قصاد ما هياخد مال يلزم المحافظه عليها اشد مما لو كانت وديعه بغير شيء. كذلك الوكيل ايضا بجعل، الوكيل بجعل زي المحامي، محامي تديله الاوراق بتاعتك اللي فيها البيانات والمستندات والحاجات، اموال بتاعتك فيها، وبعدين بيقبض اجره على هذا الشيء، وبعدين فجاه يقول لك لا ما خدتش منك حاجه، ما انا رجعتها لك، رجعت لك هذا الشيء. هنا نسال واخدها على جهه الامانه ولا واخدها قصاد وكيل بفلوس؟ وكيل بفلوس يبقى يشك فيه الان، يتشكك فيه ليه؟ يمكن انت ما اديتلوش الحق كاملا، بدا يلعب بقى الان، ياخد الحاجات يحبسها عنده لغايه ما تفعله مالا اكثر، يقول ما اخذتش. يبقى على ذلك لما يدعي انه رد هذا الشيء اليه لابد من بينه على انه رد، والا يضمن هذه الاشياء. الوصي، الوصي الذي يقوم على امر اليتيم، وصايا غير ولاية، الولي على اليتيم هو الإنسان القريب لليتيم، النسيب لليتيم كالأب كالجد كالعم وهكذا. الوصي من نصبه القاضي مسؤولا عن مال هذا اليتيم، هذا الوصي. الوصي قد يكون الأب، قد يكون الأم، قد يكون أحد الأقرباء اللي القاضي يستأمن هؤلاء، فصار وصيا عليه. اليتيم ما شافش هذا الإنسان إنه أمين ولا مش أمين. اليتيم لا يفهم لأنه صبي صغير أو طفلة صغيرة لا يفهم هذا الشيء. لو كان كبيرا يفهم ما كانش يبقى فيه عليه وصايا ولا شيء. فهذا الوصي الذي ينصبه الحاكم هنا العادة أن يقول له لك أجرة كذا، لك أجرة كذا على هذه الوصايا، أو ما قالوش لك أجرة، فالشريعة ذكرت لهذا الإنسان الذي يقوم على مال اليتيم من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. يبقى هيقوم على مال اليتيم وحياكل برضه بالمعروف، يبقى فيها حظ لنفسه، شيء من حظ نفسه. فلذلك قالوا أيضا أن هذا الإنسان إذا قبض المال وادعى أنه سلمه لليتيم وشككنا فيه، يبقى في هذه الحالة هات بينا على أنك سلمت هذا المال سواء لليتيم ولا لغيره. ودلال بجعل، دلال سمسار، سمسار دلال إنسان بقول له خد السلع دي شوف مين ممكن يشتريها وكل حتة هتبيعها هتضيف عليها كذا. يبقى هذا الدلال يدلل على السلعة، يبيع السلعة ويعرضها للناس على شيء من المال يأخذ. الأصل أن هذا الدلال اللي خد منك القماش عشان يوري للناس يشتروه ولا ما يشتروهوش، صار هذا القماش أمانة في يده. لكن هل هو أمانة محضة كده من غير حاجة؟ لا، ده هياخد فلوس على ذلك. طالما هياخد مالا يبقى إذا ادعى أنه رده إليك وأنت كذبته، لا ما رجعت ليش حاجة، يبقى نقول له هات شهود يشهدون أنك رددت هذا الشيء إليه. قال في القواعد: القسم الثالث من قبض المال لمنفعة مشتركة بينه وبين مالكه، بينه وبين مالكه، كالمضارب والشريك والوكيل بجعل والوصي كذلك. ففي قبول قولهم في الرد وجهان لوجود الشائبتين في حقهم، أحدهما عدم القبول، أحدهما عدم القبول، والثاني قبول قولهم في ذلك. وهنا يعني ينظر في الزمن اللي موجود، هل الزمن زمن أمانة ممكن نجري القول الأول؟ لا، ده زمن فساد زمن محدش بيأمن لحد يبقى على ذلك، ما تدعيش إنك رضيت إلا ببينة في ذلك. أحيانا تكون هذه البينة شهود وده الأصل، وأحيانا يكون أوراق مكتوبة إن أنا أديت لك المال هو امضي لأنك استلمت مني هذا الشيء، يمضي على أنه استلم هذا الشيء. هذا أولى في مثل زماننا، وإن كان المسألة فيها قولان، لكن من كثرة ما يحدث من الناس من تضييع الأمانات وكل إنسان يزعم لنفسه أنه صاحب حق وأن له أكثر من هذا المال الذي أخذه، أيضا تلاقي الواحد يأخذ الحاجة وبعدين يرجع لك جزءا منها وما يرجعش الباقي. فين الباقي؟ يقول لك لا حقي، حقي إن أنا اشتغلت وما اديتنيش حقي، مع أنك متفق من الأول عن أن المبلغ اللي تأخذه كذا، ولكن الطمع الذي بين الناس. ولذلك في هذه المسائل الأولى إجراء القول الأول في مثل هذا الزمان الذي نحن فيه. وهذا نص عليه الإمام أحمد في المضارب في رواية ابن منصور، وده اختيار أبي عبد الله بن حامد من كبار فقهاء الحنابلة، وابن أبي موسى والقاضي أبي يعلى في المجرد وابن عقيل وغيرهم. القول الثاني والاختيار القاضي في الخلاف وأبو يعلى أيضا وابن أبو الحسين والشريف أبو جعفر وأبو الخطاب في خلافه. وفيه نص عن الإمام أحمد في المضارب، يذكره هنا كأن في المضارب له قولان، وكأن الأصل في القول الأول للإمام أحمد في المضارب إنه عدم تأمين هذا الإنسان وإنه لابد أن يأتي بينه، وده اللي يصلح لنا في زماننا الآن. إذا أخذت من إنسان شيئا فأشهد على ذلك، أعطيت الإنسان شيئا أشهد، أنت أخذته لما تيجي ترد أشهد على ذلك أيضا. إذا كانت هذه الصور السابقة بلا جعل، يعني من غير مكافأة من غير مال، يبقى الذي قبض قبض لحظ صاحبه لحظ الآخر، ما هوش لحظ نفسه، يبقى يقبل قوله لما يقول أنا فعلا أخذت منه هذه الأشياء على جهة الأمانة وأنا رضدت إليه هذا الشيء. يبقى نشوف هل أخذها قصاد مال، لا مش قصاد مال، ده عملها لله سبحانه وتعالى، يبقى على ذلك يقبل قوله بيمينه، يحلف اليمين على أنه لم يأخذ هذا المال وأنه رده لصاحبه، لم يأخذه لم يستولي عليه يعني، ورده لصاحبه لأنه أمين قبض المال لمنفعة مالكه وحده. باب آخر وهو الضمان والكفالة، الضمان والكفالة. هتلاقي الرهن والضمان والكفالة أشياء للمحافظة على أموال الناس، للمحافظة على أموال الناس. وإن كان الكفالة إحضار الإنسان لمجلس الحكم أو إحضاره عند القاضي، كفالة يتكفل بإحضاره عند القاضي حتى يقضي فيه في هذه المسائل اللي اختلفوا فيها. الضمان، إيه الضمان؟ الضمان عبارة عن ضم ذمة ضامن إلى ذمة مضمون عنه، كأنها مأخوذة من الضم، من الضم أو من التضمين، أو من التضمين. فمن الضم معناه بضم ذمتين، ذمتين. يبقى هنا إنسان استدان مالا، فلا بد أن هو يعيد هذا المال لصاحبه، ولكن صاحب المال مش ضم، مش ضم، فبيقول له هات حد يضمنك، يعني ضم إليك إنسان آخر بحيث إذا أنت ما دفعتش هذا الآخر هو الذي يدفع المال. يبقى على ذلك هذا من الضم، يقولون ضم في الضمان ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق، فيثبت الحق في ذمتيهما، في ذمة الاثنين، صاحب الدين يأخذ من ده يأخذ من الآخر، ولصاحب الدين أو صاحب الحق مطالبة من شاء منهما، يعني من حق يا إما يروح لفلان أنت استلفت مني كذا هات اللي عليك، أو ما يروحلوش يروح للتاني، أنت ضامن فلان أن يديني المبلغ اللي استدانه رد علي هذا المال. قالوا هو مشتق من التضمين، التضمين قالوا لأن ذمة الضامن تتضمن الحق، يعني دخل الحق في ذمة هذا الإنسان الضامن، مع أنه ما خدوش ولكن ضامن الآخر فدخل في ذمته الضمان. الضمان يقولولنا واسمه الإنسان الضامن اسمه ضامن، واسمه ضمين وكفيل وقبيل وحميل وزعيم وصبير، كل ده بمعنى واحد، بمعنى ضمانة، بيضمن الآخر، إنسان داخل لضمان الآخر ويتكفل بإحضاره أو بدفع ما عليه. الضمان جائز إجماعا في الجملة، الضمان جائز إجماعا، يعني إجماع أهل العلم على جواز الضمان في الجملة. ودائما لما يقول لك إنه هذا الإجماع عليه في الجملة معناه في التفصيل فيه إيه؟ في خلاف التفصيل، في خلاف التفصيل، لكن بالجملة إنه يجوز الضمان. ليه؟ لقول الله عز وجل على لسان سيدنا يوسف عن نبينا عليه الصلاة والسلام قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، زعيم بمعنى ضمين، أنا ضامن، أنا ضامن لذلك. يبقى هنا أنا به زعيم، أنا به كفيل، أنا به ضمين، حميل، صبير، أنا المتكفل بهذا المال. قال ابن عباس رضي الله عنهما الزعيم الكفيل، الزعيم الكفيل، هذا إسناد ضعيف عن ابن عباس، ولكن لغة هو الزعيم والكفيل، وإن كان الفقهاء حيفرقوا بين الزعيم أو بين الضمين والكفيل بأن الضمان في المال والكفالة في البدن، والكفالة في البدن زي ما يجي بعد شوي. ولقوله صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم، الزعيم غارم، أهو الزعيم اللي احنا قلنا هو نفس الضامن، الضامن والضمين والزعيم والحميل والصبير والقبيل والكفيل كله معنى واحد، انه هو. فالنبي صلى الله عليه وسلم عبر بأحد المعاني اللي فيه، فقال صلى الله عليه وسلم الزعيم، أو قال الزعيم غارم، الزعيم اللي هو الضامن يعني غارم، يغرم هذا الذي ضمنه. الحديث نصه قال العارية مؤداء، العارية مؤداء، والمنحة مردودة، والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم، والزعيم غارم. في الحديث هنا عبارة عن مبتدأ وخبر، مبتدأ وخبر، العارية مؤداة، وهنا الابتداء والإخبار عنه كأنه فيه توكيد، العارية مبتدأ مؤداة خبر، يعني ما فيش حاجة تانية غير كده، ما تقدرش تقول العارية فيها حاجة يقول لك ما فيش، اللي انت استعرته لازم ترده وترجعه لصاحبه. فهنا لما عبر بالمبتدأ والخبر ما ادالكش فرصة انك تفلت في اي صورة من صور، يمكن في حاجة تانية ممكن طب اخدها لنفسي، يقول لك لا لا، العارية زي ما اخدتها ترجعها لصاحبها سليمة كما اخذتها منه، العارية مؤداة، والمنحة مردودة برضو بصيغة المبتدأ والخبر. يبقى هنا ما لكش حل تاني، المنحة لابد من ردها الى صاحب. المنحة اللي هي إيه؟ نوع من أنواع الصدقة، يتصدق بخراج الشيء، مثلا عنده بقرة فيقوم يقول للجاره الفقير أنا حديك البقرة دي يومين ثلاثة استفيد من اللبن بتاعها. ادها له استفيد من اللبن راح واخدها كلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له لا، المنحة ترجع لصاحبه، هو أعطاك للسفيد من الدر فقط، من اللبن فقط، فالمنحة مردودة ترجع إلى صاحبها. قال صلى الله عليه وسلم والدين مقضي، والدين مقضي مبتدأ وخبر. إنسان سلفك مالا أعطاك دينا عشان تقضيه، ما تقولش طب خلوه لي، طب حاخده، طب مش هرده، يقول لك لا، ما لكش حل تاني إلا أن الدين لا بد وأن تعيده لصاحبه. الدين مقضي، والزعيم غارم بنفس الأسلوب الذي ذكره صلى الله عليه وسلم. أيضا الزعيم يعني الإنسان الضامن، لما تضمن إنسانا ثق أنك لن تفلت أبدا، لا في الدنيا ولا في الآخرة، أنت ضامن. عشان تاخد بالك قبل ما تضمن إنسانا عند الإنسان تعرف إذا هو ما دفعش أنت اللي هتدفع. والآن أكثر الناس لا يفهمون هذا المعنى، تلاقي الواحد يذهب لبتاع الأجهزة واخد واحد معاه، ده فلان، يقول لك تعرفه؟ أعرف إنسان كده كويس جدا، أنا ضمنه، أنا ضمن، وما يدفعش صاحبنا، ويجي للتاني هات صاحبك قال هيدفعه، لا أنا ما كنتش أعرف إن النصاب طلع حرامي وطلع كذا، ماليش دعوة بيه. ما لكش دعوة بيه إزاي؟ أنت ضامن له، طالما ذهبت بإنسان إلى إنسان ليغرم هذا مالا أنت ضامن لهذا الإنسان الذي زكيته. لذلك ابتدى الناس يتحيلوا الآن حيلا أخرى علشان التاجر ما يضعش المال بتاعه، يقوم يقول لك طب هات اللي يضمنك، ويقوم يمضيك أنت على شيك من غير ما يحط القيمة قد إيه، ويجيب الآخر ويمضيه على شيك على بياض، ووقت ما يدفعش لدا ولا ده يروح مدفعه أضعاف مضاعفة يكتبها في شيك، هذا حرام، هذا حرام لا يجوز. إنما الذي يجوز يكتب المال فقط، الدين بقدر الدين فقط. فهنا أما يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم، ونتعلم إني مضمنش حد وأنا في نيتي إني مش هدفع له المال، لا ما تضمنش هذا الإنسان. طالما ضمنت إنسانا في مال أنت لابد وأن تغرم هذا المال إذا لم يدفعه هو. طب والمال ضاع عليك؟ لا ما ضاعش عليك، هتلف أنت وترجع على صاحبك اللي أنت زكيته تاخد منه هذا المال، لكن يخلص الأول اللي أنت زكيت له هذا الإنسان ويأخذ مال. الحديث حديث صحيح اللي هو الزعيم غارم، يصحان تنجيزا وتعليقا وتوقيتا. يصحان الضمان يعني والكفالة، تكلم على الاثنين، الضمان ضمان المال، الكفالة كفالة البدن. كفالة البدن معناها ايه؟ يعني انسان حيتقبض عليه ويتحبس ان عليه حقوق للناس، تقوم انت تدخل وتقول طب سيبه وانا حجبه لكم في الوقت اللي انتوا عايزينه فيه. يبقى انت الان مش ضامن المال اللي عليه، انت بتقول انا هجيب لكم بدل ما تحبسوه انا ضامن اجيب هذا الانسان، فكانك تكفلت باحضاره. يبقى الضمان يكون في المال انك هتغرم لو هو ما دفعش، الكفاله لا مش هتدفع بس هتجيبه هو، يبقى انت مسؤول ان تاتي بهذا الانسان، هذه الكفاله. يصحان الضمان والكفاله تنجيزا وتعليقا وتوقيتا. تنجيزا يعني حالا، لما تقول أنا ضامن للمال إلا على هذا الإنسان، زي في جلسة من الجلسات واحد عليه ديون لناس وبعدين أنت دخلت خلاص أنا ضامن لهذا المال، سيبوا هذا الإنسان، سابوا هذا المال أنت حالا ضامن لهذا المال، فإذا طلبك الآن يلزمك أن تدفع الآن. هنا حتقول تنجيزا يعني حالا أنا أدفع لكم فيلزمك ذلك، أو إنك تقول أنا ضامن الآن يعني أنا واخده وذاهب به الإنسان. طيب ده لو ما جابش المال تقول أنا اللي ضامن له، صرت أنت ضامن من الآن. وتعليقا، تعليقا يبقى في شرط هنا، إذا كان كذا يكون كذا، يبقى إنسان يقول للآخر إن أعطيته كذا فأنا ضامن، لو أنت هتسلف فلان ده 1000 جنيه أنا ضامن لهذا الشيء، هتسلفه أكثر من 1000 جنيه لا أنا مش ضامن، يبقى أنت تعلق على شيء، هتسلفه قدر هذا المبلغ أنا ضامن له، فإذا سلفه ذلك صرت ضامنا له، يبقى هنا علقت شيئا على شيء، ده التعليق. كذلك أو الكفالة لقوله سبحانه ولمن جاء به حمل بعير، قال سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام وأنا به زعيم، وأنا به زعيم يعني إذا جاء به، إذا جاء بهذا الشيء أنا كفيل إني أدفع له حمل البعير. توقيتا، توقيتا معنى إيه توقيت؟ هذا من الوقت، من الوقت، فيقول إذا جاء رأس الشهر فأنا ضامن لك، كأن هنا في التوقيت بيقول لك أنا مش ضامن الآن، لا أنا ضامن لما أقبض أبقى أنا ضامن، يبقى ما تطلبش مني حاجة الآن لما أنا أقبض في آخر الشهر، أنا أقبض في آخر السنة، في الوقت الفلاني اللي هنقبض فيه أنا ضامن لك أني أرد لك هذا المال. فجوزه البعض، منهم أبو الخطاب من الحنابلة والشريف أبو جعفر، وده مذهب الإمام أبي حنيفة. ومذهب الإمام الشافعي أنه لا يجوز. لا يجوز ليه؟ قال لأنه لا يجوز في البيع أن يكون مؤقتا على شيء، إنما البيع يكون منجزا وما يكونش على وقت معين. فلما يقول إذا جاء الحاج أبيع لك هذه السلعة بكذا، هذا لا يجوز في البيع. قال وكذلك في الكفالة أو في الضمان، وإن كان هناك فرق بين أنه يبيع ويخرج الشيء من عهدته ومن ماله أصاد شيء، وبين أنه يضمن حق لآخر، فعلى ذلك الراجح أنه يجوز حتى ولو كان مؤقتا بوقت معين، لأنه فيها منفعة لهذا الآخر. فكأنه يقول أنا ضامن بس حين أقبض، يبقى اطلب مني الدين الذي على فلان في وقت القبض بتاعي، سواء في آخر الشهر أو في آخر السنة. يصحان ممن يصح تبرعه للكفالة والضمان. الذي يصح أنه يتبرع الإنسان البالغ العاقل الرشيد، يبقى هنا هذا يصح منه أنه يتبرع. المالك لهذا المال الغير محجور عليه لسفه ولا لصغر ولا لجنون، يبقى على ذلك هذا يصح تبرعه، فيصح أنه يضمن لأنه سيغرم ماله. ولرب الحق مطالبة الضامن والمضمون معا أو أيهما شاء، مطالبة أيهما شاء لثبوت الحق في ذمتيهما. يبقى يملك صاحب الحق أن يروح للمديون يقول له هات اللي عليك، أو يذهب للضامن يقول له فلان ما دفعليش ودي الوقت ادفع لي أنت الآن، يبقى يملك أن يأخذ من أحد الاثنين. حكي عن مالك في إحدى روايتين عنه أنه لا يطالب الضامن إلا إذا تعذر مطالبة المضمون عنه. قال هنا ولنا قوله صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم، الزعيم غارم فدخله في الغرم. وإن كان الإمام مالك يعني كأنه احتاط، أطلب الأول من اللي واخذ منك الدين، إذا رفض اذهب للآخر، ما فيش مانع من ذلك. لكن لو ضمن دينا حالا إلى أجل معلوم صح، ولم يطالب الضامن قبل مضيه. لو ضمن دينا حالا، زي الصورة اللي تكلمنا عنها من شوية، الدين الحال يعني اللي يملك يطالب به الآن، دين حل الموعد بتاعه الآن. فده إنسان يدخل بين الاثنين، طيب علي أنا هذا الدين بس أصبر لغاية آخر الشهر، صار هو ضامنا ضمانا مؤقتا بآخر الشهر، يبقى على ذلك يصح، فتحول من دين حال إلى دين مؤجل، فلا يملك مطالبة الضامن إلا عند آخر الشهر. لم يطالب الضامن قبل مضيه، نص عليه يعني الإمام أحمد في رجل ضمن ما على فلان أن يؤديه حقه في 3 سنين فهو عليه ويؤديه كما ضمن. يعني هنا كأن الصورة إن واحد عليه دين كبير وبعدين تدخل إنسان آخر وقال طيب أنا أسد لك هذا الدين بس بالتقسيط، هو عليه سد الدين الآن أنا ما أقدرش، لكن أنا سيب لي 3 سنين أسدد لك هذا الدين، يجوز مثل ذلك. عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تحمل 10 دنانير عن رجل قد لزمه غريمه إلى شهر وقضاها عنه، وقضاها عنه صلى الله عليه وسلم. الحديث عن ابن عباس حديث صحيح، أن رجلا لزم غريما له 10 دنانير على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لزمه، أهو هنا الضمان واللزوم، أنه ملازم له. كان في الماضي الغريم مع غريم مش هيسجنه، ولكن يفضل ملازمه على طول، رايح جاي معه لغاية ما يدفع المال الذي عليه. يبقى هنا إن عذابها كان إيه؟ غرامة، غرامة يعني ملازما لزوم الغريم، ملازما لزوم الغريم. أهو هنا الغريم كان ملازما للآخر، رايح جاي معاه لغاية ما صعب على النبي صلى الله عليه وسلم، فتحمل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الإنسان هذا الدين. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم قال ما عندي شيء، فليس عنده شيء. فقال لا والله لا أفارقك حتى تقضيني أو تأتيني بحميل، هذه كلمة حميل جاءت في الحديث هو. اللي هو الرجل صاحب الدين قال لهذا الآخر مش حفرقك أبدا، رايح جاي معك بحيث إن إذا جالك مال أخده أنا، إلا أنك تجيب لي حد يضمنك، تجيب حميل. فلما قال ذلك فالرجل جر الآخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كم تستنظره، ممكن تصبر عليه قد إيه وتسيبه؟ قال شهرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا أحمل له، فأنا أحمل له. فتحمل النبي صلى الله عليه وسلم هذا إلى شهر، إلى شهر. فجاءه في الوقت الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أين أصبت هذا؟ لاحظ هنا إن صاحب المال صبر شهرا، المديون ذهب وجاء بعد شهر وجاب المال، جايب معاه دنانير. فلما أتى بها سأله النبي صلى الله عليه وسلم جبتها منين، جبت منين هذا المال اللي هتسده؟ قال من معدن، قال من معدن. فقال صلى الله عليه وسلم لا خير فيها، لا خير فيها، وقضاها عنهم صلى الله عليه وسلم. كأن النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن يكون هذا الشيء فيه ربا أو شيء، إن جبت المال منين، كأنه معدن باعه بمال، يا ترى المعدن ده كم فضة، باعها بالذهب ولا خد مكانها ذهبا وقع في ربا. كأن النبي صلى الله عليه وسلم خشي من أن يكون فيه شيء من ربا وقع في هذا الإنسان، حتى أتى بهذا المال فقال لا خير فيه، يعني روح بالمال بتاعك. ودفع النبي صلى الله عليه وسلم من عند نفسه هذه العشرة الدنانير صلوات الله وسلامه عليه. الحديث صحيح. قال ولأنه مال لزم مؤجلا بعقد فكان كما التزمه، فكان كما التزمه كالثمن المؤجل. يبقى طالما قلت ان انا حنصبر شهر، حنصبر شهرين، بيلزمك ان تصبر عن الضمين، عن الضامن. اما صاحب المال اللي المال انت قد حل عليه ان يعطيك هذا المال، من حقك انك تطالبه به. لعل الضمين هيدفع بعد شهر، ولكن الاخر الذي عليه الدين جاله مال الان، رجعت انت من حقك ان تطالبه الان بهذا الدين، لانك صبرت عن الضمين ولم تصبر عن هذا الآخر. بيقول لنا هنا لأنه مال لزم مؤجلا بعقد فكان كما التزم كالثمن المؤجل، ولم يكن على الضامن حالا وتأجل، ويجوز تخالف ما في الذمتين، يعني ما في ذمة الإنسان اللي هو المستدين حال عليه يدفع الآن، الآخر الضامن في ذمته أنه مؤجل حيدفع بعد فترة، فعلى ذلك إن طالب الضامن لم يملك أن يطالب إلا عند الأجل، إذا طالب صاحب المال يجوز له أن يطالب صاحب الدين. يصح ضمان عهدة الثمن والمسمن، وذي ذكرناه في البيع، ضمان العهدة، عهدة المبيع، عهدة المبيع يعني تدخل ضامن للاثنين، تضمن صاحب السلعة ان الاخر هيدفع لك الثمن، لانه كتب كتابا ان بعت السلعه الفلانيه لفلان بمبلغ كذا يسد على كذا شهر، فتدخل انت ضامن، اذا ما دفعلكش انا هنضمن لك هذا الشيء. وتضمن صاحب السلعه عند المشتري، تضمنه ان هذه السلعه لو طلعت فاسده، طلعت تلفه، جربتها ما نفعتش، انا ضامن ان هو يرجع لك الثمن بتاعه. يبقى ده ضمان عهده ايه، المبيع، ضمان ان السلعه صاحب السلعة يعطيها سلعة سليمة ليس فيها عيب، فإذا حدث فيها عيب فأنت ضامن ترجعها لهذا الإنسان ويجيب للآخر ماله، كذلك أنت ضامن لصاحب السلعة أن الآخر يدفع له ماله كامل. يبقى صح ضمان عهدة الثمن والمثمن لدعاء الحاجة إليه بأن يضمن الثمن إن استحق المبيع، إن استحق يعني استحق المبيع، استحق المبيع معناه قلناها قبل كده، قلناها استحق المبيع معناه السلعة نفسها طلع ظهر من يحاقق فيها، طلع واحد يقول دي بتاعتي السلعة دي النصابين سرقينها مني، فظهر إنسان يحاقق البائع، يقول لا البياع ده باع ما لا يملك، السلعة مش بتاعته، يبقى طلع هنا استحق إيه، المبيع. طب استحق الثمن معناه ايه، طلعت الفلوس المدفوعة في الثمن، طلع هناك من يطالب به، لا دي كانت لقطة بتاعتي، ده لقاه راح مشتري منكم هذا شيء، هاتوا دي فلوسي انا، يقوم يطلب. يبقى هنا استحق الثمن او استحق المثمن، ظهر من يستحقه، ظهر من يدعي أنه يملكه. دي كلمة استحق الثمن أو استحق المبيع، ظهر من يحاقق فيه ويقول هذا لي ليس لك أنت. يبقى هنا في السلعة ظهر من يحاقق فيه، يقول لك لا ده البياع ده نصاب، راح اشتراها من الحرامي اللي سرقها مني، دي بتاعتي أنا. يبقى أنت كأنك صاحب السلعة الأصلي هياخدها، وطلعت أنت دافع مال في لا شيء. تظهر هنا بقى ضمان العهدة، اللي ضمن العهدة يقول لك لا ما تزعلش، هجيب لك سلعة مكانها أو أرجع لك الثمن من هذا البياع إليك. العكس كذلك، إنسان دفع المال، دفع 1000 جنيه، بعد ما دفعها استلم السلعة ومشى، ظهر إنسان يقول 1000 جنيه بتاعتي، واجي الأرقام بتاعتها هي دي، 1000 جنيه دي كان سرقها مني وأنا مشاهد عليه أنه سرقها، أخذ منك 1000 جنيه، طلعت انت بعت سلعة بلا شيء. يجي هنا عهدة المبيع، الضامن لعهدة المبيع يضمن يجيب لك ثمن هذا الذي استلم السلعة أو يرجع إليك السلعة بتاعته. يبقى ده ضمان عهدة الثمن والمسمن لدعاء الحاجة إليه، بأن يضمن الثمن إن استحق المبيع أو رد بعيب، أو رد بعيب. يعني هنا الذي استلم السلعة وجد فيها عيبا، ده يرجعها البيع لك لا ما خدهاش. يبقى هنا عهدة المبيع، تروح للي ضمن العهدة هنا يقول له انت ضامن اشتريت السلعة دي لقيتها بايظة، يقول لك انا ضامن رجعها هو لصاحبه. او رد بعيب، او الارش اذا طلع فيها عيب والعيب له قدر من المال هنسميه الارش فيها، يقوم هذا الانسان يجيب لك من البياع فرق الثمن. او يضمن الثمن للبائع قبل تسليمه او ان ظهر به عيب. يضمن الثمن للبائع قبل تسليم، يعني قبل ما يسلم المشتري الثمن للبائع يضمن لك، يقول لك ما تخافش انا ضامن ان هو يجيب لك هذا الثمن، اذا ما جابش انا ادفع. ان ظهر به قال لنا يضمن الثمن للبائع قبل تسليمه، او ان ظهر به عيب يعني في الثمن نفسه، اذا دفع لك فلوس طلعت مزوره الفلوس فهو ضامن انه يدفعه مكانها مالا اخر. ممن أجاز ضمان العهدة في الجملة أبو حنيفة ومالك والشافعي ومذهب الحنبلة أيضا الجواز. والمقبوض على وجه السوم، يبقى يصح ضمان المقبوض على وجه السوم، معنى أن واحد راح للبياع بيشتري منه، اديني السلعة دي بكام؟ ب10، لا أخذها ب8، لا أخذها بكذا، ما اتفقوش على سعر، طب هاتها وراها لهم في البيت. يبقى قبض الآن على وجه إيه؟ هل اتفق على سعر؟ ده هو لسه مساومة، ما اتفقوا، يبقى مقبوض على وجه السوم، لم يقطع بثمن، البائع مصر على ما يقول، المشتري لم يجزم بأنه يدفع قد إيه، خد هذه السلعة وراح بها رجع يدعي التلف، إنها تلفت، الآن مين حيدفع الثمن؟ يبقى هنا هذا المشتري ضمان العهدة الآن يجوز أنه لما ادهالك قال لك لا ما ضمنكش أنا ما عرفكش، هات حد عرف، فجاب إنسان يضمن لك، ضامن لك، فلما جئت أنت وقلت له إن السلعة اتكسرت، ذكرناها قبل كده في البيع، الذي يلزمك أن تدفع إيه؟ القيمة ولا الثمن؟ الثمن، الثمن، القيمة إنك تقول نجيبوا حد يحكم دي تسوي كام؟ الثمن معناه الذي اختاره صاحب السلعة، يلزمك أن تغرم الثمن، طالما هتغرم أنت الثمن لعلك ما تدفعش حاجة. يبقى هو احتاط لنفسه وجاب من يضمن له المقبوض على وجه السوم، جاب حد يضمنك ويغرمه هو هذا الشيء. والمقبوض على وجه السوم إن ساومه وقطع ثمنه أو ساومه ولم يقطع ثمنه. لاحظ ساوم وقطع الثمن، المعنى إن ب10 خلاص أنا خدتها ب10 وخدها ومشى ورجع يقول إنها تلفت أو ما ظهرش، أو إنه مقبوض على وجه السوم، البائع حدد ثمن والآخر ما وافقش عليه بس خدوا ورهلهم في البيت، هذا مقبوض على وجه السوم. فيقول في الحالتين سواء قطع البائع بالثمن أو ما اتفقاش على الثمن يصح الضمان لهذا المقبوض على وجه السوم. قال لأنه مضمون على قابضه إذا تلف بيده فيصح ضمانه كعهدة المبيع. والعين، يعني يصح ضمان العين المضمونة كالغصب والعارية، ضمان العين المضمونة كالغصب والعارية، لأنها مضمونة على من هي بيده لو تلفت فصح ضمانها. طيب ضمان الغصب معناه إيه؟ استنقاذ المغصوب وتحصيل، كأن إنسان غصب من الآخر شيئا، ذهبا أو فضة أو أرضا أو شقة أو أي شيء اغتصبه، أخذه بالقهر وبالقوة وبوضع اليد عليه. هذه العين التي تحت يده، تحت يده، لو أن الآخر تحاكم وصارت هذه الأشياء إليه فهي مضمونة على من أخذها، يردها إلى صاحبها سليم. طيب هنا تدخل إنسان وقال لك أنا حجب لك هذا الشيء المغصوب، أنا ضامن لهذا الشيء، فهي مضمونة على من هي في يده، وصارت مضمونة الآن على هذا الإنسان الآخر أيضا، إنه يستنقذها من هذا ويعطيها لك. يبقى العين المضمونة كالغصب والعارية أيضا، معنى ضمان الغصب ضمان الاستنقاذ والتزام التحصيل، إذا ما كانش يبقى القيمة لو تلف عند الآخر فهو كعهدة المبيع. لا يصح ضمان غير المضمونة، يعني لو حاجة غير مضمونة هل تضمن؟ يضمن فيها إنسانا، يقول لنا كالوديعة. الوديعة المقصد منها وديعة مش على حاجة، لو أن إنسانا وضع وديعة عند إنسان في مخزن، خد يقول لك ادفع لي أجرة المخزن كل يوم، يبقى هنا الوديعة صارت على مال، على مال، يبقى يصح فيها يقول طيب لو أنت ما اديتنيش هذه الحاجة اللي أنا أعطها لك مين يضمنك أن يجيبها لي؟ يصح فيها. لكن الوديعة هنا التي تكون بلا مقابل، بلا مقابل، يبقى أنت بتستأمن إنسانا أمينة دينة وتعطيه هذا شيء أنه يحافظ لك عليه. طيب إذا كان هو بيحافظ عليه هتقول له مين يضمنك أنك تدهولي؟ ما أنت اللي منقيه أصلا، يبقى أنت الذي ضمنت هذا الإنسان وأنت الذي أمنته فأعطيته مالك، يبقى ليس من حقك أنك تقول له بعد كده أن مين يضمنك أنك ترضي له، خد حقك مش هشيلها لك، يبقى هنا أبسط حاجة ما ياخدش منك أشيء. فلذلك يقول لنا هنا لا يصح ضمان غير المضمون، لأن الأمانة عند الإنسان الأمين الذي لا يأخذ مالا على ذلك لو أنها تلفت عنده من غير تفريط صارت من ضمانك أنت، ما يلزموش أنه يغرم لك شيئا، يبقى على ذلك ما يصحش منك أنك تقول له هات حد يضمنك، تقول للمين هات من يضمنك إذا كانت هذه الوديعة أعطيتها له على وجه الأمانة بأجر بمال تدفع له مالا في ذلك، يبقى لك أن تقول ذلك. قال كالعين المؤجرة، لا يصح ضمان غير المضمونة كالوديعة ونحوها كالعين المؤجرة ومال الشركة لأنها غير مضمونة على صاحب اليد، فكذا على ضامنه إلا أن يضمن التعدي فيها. يبقى هنا شيء إن يقول لك هات حد يضمن لو أنك فرطت، يبقى هنا يصح، يصح فيها إنه بهذا القيد، أما الضمان المطلق لا، لأنها إذا تلفت ما هي من ضمانك أنت، أما بالتفريط فهي من ضمان هذا الإنسان، يبقى يجوز لك التضمين مع التفريط، يبقى إذا تعديت عليها أنت ضامن هات حد يضمنك في ذلك. ولا دين الكتابة، دين الكتابة لها دين المكاتب، المكاتب العبد الذي تقول له اذهب فأتي بثمنك خلال كذا سنة وتصير حرا بعد ذلك، هذا العبد يملك أنه يشتغل ويجيب لك الأجرة يدفع لك الثمن بتاعه، ويملك أن يعجز نفسه ولو في نص الأقساط أو في آخر الأقساط، طالما يملك يعجز نفسه يبقى لا معنى أنك تقول له هات حد يضمنك أنك تدفع، هنا لا يحتاج إلى هذا الشيء، لأن هذا الدين ليس واجبا عليه ولا مآله إلى اللزوم عليه، فعلى ذلك ليس لك أن تطلب الضمين، فهو يملك أن يعجز نفسه، عجز نفسه يعني أقول لك معيش رجعني أصير رقيقا مرة ثانية. ولا بعض دين لم يقدر، لا يصح ضمان بعض دين لم يقدر، وإن كان البعض صححه إذا علم في الجملة قد إيه، وإن كان التقدير بالضبط مش معروف، يبقى هنا بعض دين لم يقدر، إنسان عليه دين لإنسان آخر فيقول إنه هات من يضمنك، يجيبك ضمان إنه هو عايز مني مبلغ اضمني فيه، وانت ما انتش عارف هذا المبلغ، لا يصح، لا يصح. ولكن قد يقول فلان عايز مني 1000 سددت له بعضها وعايز ضامن في الباقي، يبقى هنا بعض دين لم يقدر، اذا كان 1000 يجوز ان هذا يضمنها ويقدر عليها فلا مانع من بعض 1000 ولو لم تقدر، ده على الراجح فيها. لكن اذا كان دين مجهول الكل، كله مجهول قد ايه، فيقول فلان كان عايز مني فلوس سددت له بعضها وباقي البعض عليه اضمني في هذا البعض، وش عرفوا عليك قد إيه؟ يبقى هنا يمكن عليك مليون، الباقي ده مليون، هيضمنوا إزاي؟ إنما لما قلنا لأن هذا الإنسان يقول علي ألف لفلان أنا سددت بعضها، وهو يقدر أن يضمنك في الألف، فلا مانع أن يضمن في البعض حتى ولو كان هذا البعض مجهولا الآن. يقول هنا وصح ضمان المعلوم والمجهول قبل وجوبه وبعده للآية، يعني الآية قال ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. حمل بعير قالوا حلم بالبعير، البعير يختلف، في بعير يحمل حملا حملا كبيرا، بعير حملا صغيرا، لكن الراجح أيضا إن ما تكونش الجهالة إلا في مثل ذلك، جهالة في مثل ذلك، زي ما نقول الجهالة بين إن فلان يقول لي أنا ممكن أضمنك في ألف، أقول له لا أقل من ألف، الدين أقل من ألف، ومحددتلوش قد إيه، يبقى اللي هيضمن في ألف ممكن يدفن فيما هو أقل من ذلك. حمل بعير يطلع البعير كبير البعير صغير ما تفرقش كتير، هو حمل بعير إذا زاد حيزيد أشياء بسيطة، أما إنه يضمن في مجهول ما يعرفش هو مية ولا مليون ما يصحش الضمان في مثل ذلك. يبقى صح ضمان المعلوم والمجهول قبل وجوبه وبعده، هذا محمول على إنه قبل الوجوب يقول لك أنا أضمن فلان مهما يستدين منك أنا حنضمن لك المال الذي استدانه، يبقى على ذلك يصح إنه على ذلك بشرط أنك تعرف بعد ذلك حيستدين هذا الإنسان قد إيه، لكن المجهول بحيث أنه لا سبيل لك إلى معرفته هذا لا يصح الضمان فيه على الراجح. أما ما جاء في الآية اللي هو احتج بها فالآية حمل بعير معروف عند الناس ولو بالشبه، قد إيه حمل البعير لو زاد حيبقى قد إيه بالتقريب. يقول هنا فهو غير معلوم يعني حمل البعير وقد ضمنه قبل وجوبه، أما الضمان قبل الوجوب فلا مانع أن يضمن قبل الوجوب، لكن إنه يجهل بحيث إنه ولا بالتقريب حتى الراجح إنه لا ما يصحش، لابد من المعرفة أو السبيل إلى المعرفة لو بالتقريب قد إيه هذا الدين. وإن قضى الضامن ما على المدين ونوى الرجوع عليه رجع ولو لم يأذن له المدين في الضمان والقضاء. إن قضى الضامن ما على المدين ونوى الرجوع عليه رجع، طالما هو ضامن يبقى يصح من صاحب الدين إنه يطلب منه، فإذا دفع حيرجع على المدين يقول له أنا قضيت عنك الدين ادفع لي هذا الذي دفعته. ولو لم يأذن له المدين مش شرط أن يأذن، طالما الآخر يملك أن يطالب هذا يبقى يجوز أن يسد ويرجع على الآخر به، لأنه قضاء مبرئ من دين ومن دين واجب لم يتبرع به، يعني هذا الضامن دفع مش على وجه التبرع، لا ده على وجه أنه وجب عليه أن يدفع، فكان من ضمان من هو عليه، كالحاكم إذا قضاه عنه عند امتناعه، فرضنا أنه عند القاضي أو عند الحاكم قضى ورد عليه هذا جائز يجوز. أما قضاء علي وأبي قتادة عن الميت فكان تبرعا لقصد براءة ذمته، الإنسان اللي ذهب به للنبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه وطلع عليه ديناران، فالنبي صلى الله عليه وسلم رفض أن يصلي عليه عشان عليه دين، فلما قال أبو قتادة هما علي، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم هما عليك وفي مالك والميت منهما براء، قال نعم، فصار على أبي قتادة، ولم يقل أبو قتادة أنا حنرجع على الورثة بشيء أو حنرجع على الميت بشيء، لو كان للميت شيء كانوا سدوا من مال الميت، فعلى ذلك هنا قضاء بغرض التبرع مش بغرض الرجوع على صاحب الدين. قال مع علمهما أنه لم يترك وفاء. وكذا كل من أدى عن غيره دينا واجبا، كل من أدى عن غيره دينا واجبا فيرجع إن والرجوع وإلا فلا، وإلا فلا. كل من أدى عن غيره دينا واجبا يعني يجب على هذا الغير أن يؤديه، فأداه إنسان بنية الرجوع عنه فيجوز له أن يرجع زي الضامن هنا، أدى عن المضمون عنه هذا الدين وهو ينوي الرجوع، فإذا نوى التبرع إنسان أدى عن إنسان مالا أو دينا بنية الصدقة عليه فليس له أن يرجع عليه بذلك المال، إلا الزكاة والكفارة ونحوهما مما يفتقر أو يفتقر إلى نية لأنها لا تجزئ بغير نية، يعني ما ينفعش الإنسان يعرف إن فلان عليه زكاة ومش عايز يدفع الزكاة، طبعا هدفعها وارجع أخذها منه، ليس لك أن تفعل ذلك عن إنسان آخر، لكن هو يدفع هذا أنت تأمره بذلك لأن الزكاة تحتاج إلى نية صاحبها. إلا الحاكم أو إلا عامل الصدقة لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. فيجوز للحاكم ويجوز لعامل الصدقة أن يذهب للإنسان الذي عنده مال ويطالبه بالزكاة، فإذا رفض أخذها منه عنوة، يبقى هنا جازت هذه الزكاة وإن كان هو قد لا يكون له فيها أجر. الكفارة نفس الشيء، إنسان عليه كفارة يمين فجاء إنسان آخر قال أنا حندفع عنه كفارة اليمين، الكفارة تحتاج لنية. إنسان جامع أهله في نهار رمضان وعليه كفارة هذا الجماع، ما ينفعش الآخر يقول أنا حندفع عنه إطعام 60 مسكين، لأن هنا الدفع يحتاج إلى نية. فإذا هذا الإنسان استأذنه أنا حندفع عنك لأنك لا تملك، حضر استحضر النية، يبقى يجوز للآخر أن يدفع عنه ذلك. إن برئ المديون برئ الضامن، إن برئ المديون برئ الضامن ولا عكس. المعنى إذا جاء صاحب الدين وقال للمديون خلاص مش عايز منك حاجة، هل يملك يرجع على الضامن الآن؟ الضامن فرع على هذا الأصل، إذا كان الأصل برئ الآن يبقى الفرع خلاص بالتبع. لكن إن قال صاحب الدين للضامن خلاص أنا مش هطلبك بحاجة أبرأتك أنت، هل يكون هذا إبراء للمديون؟ ليس إبراء، لأن إبراء الفرع ليس إبراء للأصل. يبقى هنا إذا أبرأ الضامن يملك مطالبة المدين، لكن إن أبرأ المدين لا يملك مطالبة الضامن. لو ضمن اثنان واحدة وقال كل ضمنت لك الدين، كان لربه طلب كل واحد بالدين كله لثبوته في ذمة المدين أصالة وفي ذمة الضامنين تبعا، كل واحد منهما ضامن الدين منفردا ويبرؤون بأداء أحدهم وبإبراء المضمون عنه. يعني الصورة هنا لو في أكثر من واحد يضمنون واحدة، فإذا جاء صاحب الدين وأبرأ هذا المديون برأ الجميع. لو كان كل منهم يضمن الدين كاملا فيجوز لهذا لصاحب الدين صاحب المال أنه يرجع على أي واحد منهم بالدين كاملا، ويجوز أن يقسم عليهم هذا الدين لو أنهم ضمنوا هذا الدين كاملا. يبقى لو قال كل منهم ضمنت لك الدين، كان لربه طلب كل واحد بالدين كله لثبوته في ذمة المدين بالأصل وهؤلاء بالتبع. قال مهنا سألت أحمد عن رجل له على رجل 1000 درهم فأقام بها كفيلين، يعني ضامنين، كل واحد منهما كفيل ضامن، فأيهما شاء أخذه بحقه، فأحال رب المال رجلا عليه بحقه قال يبرأ الكفيلان. هذه فتوى الإمام أحمد، والصورة اللي فيها إن واحد عايز دين من الآخر، هذا المديون جاب 2 يضمنانه، بعد ما جاب 2 يضمنانه هذا الإنسان اللي عليه الدين أحال رب المال إنسانا آخر عليه، أحال الحوالة هندرسها في باب وحدها، ولكن معناها إيه؟ أكون أنا عايز مال من فلان، أنا عايز منك 1000 جنيه، وبعدين جاء الوقت اللي انت هتدفع فيه وواحد عايز مني أنا 1000 جنيه، رحت محول هذا الإنسان عليك، انت عايز مني 1000 خذها من فلان لأن أنا عايز منه 1000. الصورة هنا نفسها، فهنا رجل عايز من الآخر مبلغ وليكن 1000 جنيه مثلا عايز من هذا الآخر، هذا المديون جاب 2 يضمنانه، ده يضمنه بالمال وهذا يضمنه بالمال، صاحب الدين عايز 1000 جنيه من هذا ما خدهاش منه، راح محول عليه إنسان آخر يريد من هذا من صاحب المال 1000 جنيه، راح محوله على هذا، روح خد 1000 بتاعتك من هذا الإنسان، فتحول عليه ملوش دخل بقى بالضمناء، هنا يبرأ الضامنان وهذا يؤدي هذا المال لهذا الإنسان. ده قول الإمام أحمد رحمه الله، فأحال رب المال رجلا عليه بحقه قال يبرأ الكفيلان. يبرأ الكفيلان المعنى إن هما كان ضامنان لهذا الإنسان، مش ضامنان لإنسان آخر، طالما أحال المال بإنسان آخر يأخذ بهذا يطلب ده إلا إذا طلب منه ضمناء في ذلك. إن قال ضمننا لك الدين فبينهما بالحصص، هنا صورة فرق بين الضمناء، يجي الضمين يقول لك 1000 اللي انت عايزها انا ضامن، والتاني يقول لك انا ضامن، التالت يقول انا ضامن، يملك صاحب الدين أن يطلب من أي واحد هذه الألف؟ طيب لو جم مجموعة يضمنون هذا الرجل، يبقى هنا ما قالش كل واحد أنا ضامن للمال كله، يوزع الدين على هؤلاء كل واحد بقدر النسبة بتاعة هذا الإنسان من إجمالي العدد. الفصل اللي بعده في الكفالة حنرجع الحديث قادم يوم الاثنين إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.